يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال في وصفهم: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ قلنا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكسو الهرج. قلنا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قلنا: أكثر مما نقتل اليوم، أي من الكفر والأعداء. قال: ليس بقتلكم الكفار، ولكن بقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه. قال: فأبسنا حتى ما يبدي أن منا عن واضحة. قال: قلنا: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: عقول أكثر ذلك الزمان، أهل ذلك الزمان. ويخلف هناد من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. الذي نفسي بيده لقد خشيت أن يدركني وإياكم الأمور، ولئن أدركتنا ما لي ولكم منها مخرج إلا أن نخرج منها كما دخلنا. أيها المسلم، قبل سنوات خمس بدأت في بلادنا فتنة عمياء أطلق على نفسها اسم الحرية والإصلاح، ضمن برنامج بدأ بدول أخرى وباسم الإصلاح دمرت أقطارا، فهي اليوم في حالة بائسة جدا. وهل يخفى عليكم ما يجري في ليبيا وما يجري في اليمن؟ إنه الإصلاح بالمنطق الأمريكي الصهيوني. ولا يزال القتل يستحر بأبناء تلك المناطق ومناطقنا أيضا. ولقد اتضح لكل ذي بصر وبصيرة أن هذه الفتنة الجائحة التي تقنعت باسم الإصلاح والحرية إنما كانت وراءها أصابع صهيونية. وهذا مما كان صاحب هذا المنبر رحمه الله، والذي كلف بالخطبة في جامع بني أمية، قد لفت الأنظار إليه منذ اليوم الأول وحذر منه. طبعا اتضح أن الصهيونية ممثلة برموزها كانت وراء قيادة هذا المسلسل الذي قذف ببلادنا وبأبنائنا إلى المهالك، وقسمت الأمة إلى موالين ومعارضين ليحترق هؤلاء بنار أولئك، ولتحترق الأمة بيد أبنائها. ترى ما علاقة الإصلاح والحرية بتدمير الوطن؟ ما علاقة الإصلاح والحرية بتنفيذ مخطط من نادت بالفوضى الخلاقة التي تشيع في البلاد حالة من الفوضى تضيع فيها الأوراق وتسفك فيها الدماء وتنتشر فيها الفتنة؟ ليس عجيبا أن يحرك هذه الفتنة عدو صهيوني ليؤلب الناس على بعضهم، فهذا شأنه. ومن قبل كان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وكان اليهود في المدينة المنورة يسعون إلى نشر الفتنة في المدينة المنورة بطريقة أو بأخرى. لكن الأمر العجب أن يقوم بعض منتسبي المساجد وأدعياء العلم بأن يصبحوا أدوات في إشعال هذه الفتنة وتأجيج نارها. كان رحمه الله قد نادى وبأعلى صوته أبناء أمتنا أن يستيقظوا وأن تنبهوا وأن يحذروا فتنة إذا انكسر بابها فلن يعود، وحذر وطالما حذر من أن يقتل بعضنا يضرب بعضنا رقاب بعض، وأن ندمر وطنا هو لنا جميعا. ولكن اتهم آنذاك من قبل أدوات الفتنة بأنه رجل السلطان في الوقت الذي كانوا هم وأعني أدعياء العلم ومنتسبي المساجد كانوا منافقون للسلطان ويتملكونه، بينما وقف وحده بالكلمة الطيبة ينصح ولاة الأمر والرعية آن واحد. لم يدري كثير من الناس أن ما يجري من حملة تشويه وافتراء وكذب وتحريض ضد سلامة هذا الوطن وضد العالم الذي وقف في وجه تلك الفتنة أن وراء ذلك أصابع خارجية. أما وقد أصبنا جميعا فإن علينا أن نعود فنقرأ حساباتنا ونصحح المسار. لم ينفك دعاة الفتنة عن إشعال نارها والتحريض عليها حتى نال شرف الشهادة وهو على منبر الدرس في داخل المسجد وهو يتلو كتاب الله، ومن حوله خيرة شباب دمشق ليقتل معه العدد العشرات من طلبة العلم من أبنائكم من أبناء هذه البلدة من صالحي هذه البلدة. ولما نزل فتاواهم تبرأوا منها وتنصلوا عنها، وكان قد أفتوا بالقتل والإجرام وسفك الدماء قبل 3 أيام من استشهاده. نال شرف الشهادة، والهدف إسكات صوت الحق وإيقاف الدعوة إلى الله، كتم صوت الإسلام عن العالم. ولكن خسروا صوت الإسلام، الله تولاه، ودعوة الحق الله ينصرها. ألم يقل الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سلامة وطنكم هذا، سلامة بلاد الشام، مواجهة وصمود وبقاء وثبات بلاد الشام في وجه هذه الفتنة كفالة الله عز وجل. أجل بكفالة الله تم ذلك، وستبقى هذه البلاد آمنة بإيمانها، سالمة بعقيدتها، وبإذن الله تعالى مهما تآمر المتآمرون ومهما تكالب الأعداء. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. أخبر عن الشام، وكانت الشام يوم أخبر عنها بذلك ترزع تحت هيمنة الطغيان الروماني، ولكنها كفالة الله. هذه من أدلة النبوة. إلى ما دعا رحمه الله؟ دعا إلى حقد الدماء وسلامة البلاد، والكف عن دعوى مآلها تمزيق هذا البلد وتحطيم قوته وخدمة أمن إسرائيل. أجل، هدف الفتنة يتمثل في أمور طالما كررتها. الأمر الأول: تدمير هذا البلد. أنا لا أسلسل الأفكار بحسب الزمن ولا بحسب الأمنية، ولكن بحسب المراحل. تدمير هذا البلد. الأمر الثاني: تشويه الإسلام. أرأيتم كيف عمل إلى تشويه الإسلام بممارسات تنسب إلى الإسلام زورا وبهتانا؟ وكيف خلقت تلك المجموعات التي جاءت من أقاصي الدنيا لتزج في هذه البلاد فتدمرها وتحرقها وتحرق أبناءها بيد أبنائها؟ أجل، هذا الهدف الثاني تجدونه اليوم، ويمشي في مراحل فيها مفاجآت غير متوقعة، ولكن تدل على مدى الحقد الذي يكنونه لإسلامكم ولوطنكم. عندما سفك الدماء الآلاف في بلدنا حرض على التمادي في القتل، ولا يزالون يحرضون. وعندما قتل العشرات في بلادهم على يد من هم صنعوهم ومن هم جندوهم ومن هم سلحوهم، نددوا بذلك واحتجوا وبكوا وتباكوا. أنا آني منتسبي العلم. أجل، من الواضح أن ما يجري إذن هو هذا الأمر الآخر. الهدف الثالث هو التخلص من تلك القطعان البشرية التي نسبت إلى الإسلام وليست للإسلام في شيء، وأوثقت بالإسلام وإنما هي صنعة أعداء الإسلام، لكن هم عبارة عن ناس لا يفهمون من الإسلام إلا اسمه، ولا علاقة لهم بالإسلام مطلقا إلا من خلال انتسابهم إليه وحمل مظاهر منفرة من الإسلام ينسبونها إلى الإسلام. من العجيب أن يكون القتل في بلادكم تقربا إلى الله وجهالا وعملا مبرورا، وأن يكون القتل في بلاد الغرب التي أشعلت النار وجندت هؤلاء يجب التبديل به والتباكي على قتلاه. نحن لا نقتضي الظلم والبغي والعدوان سواء في بلادنا أو في بلاد غيرنا، ولا نقتضي سفك الدماء البريئة سواء في بلادنا أو في أي بقعة من بقاع الأرض، ولكننا لا نرضى أن يسمى هذا في بلادنا جهادا وفي بلادهم جريمة. هنا هو جريمة وهناك هناك هو جريمة، ويجب أن تتضح المصطلحات وأن توضع النقاط على الحروف، وأن يعرف أن الموضوع كله يكون وراء هدف تشويه الإسلام بدءا من يوم 11 أيلول وما نسب إلى الإسلام من قبل بعض الحمقى بتوجيه من سادتهم وما يجري اليوم أيضا استمرارا وامتدادا. ما المخرج؟ المخرج ما كان قد نادى به وصلح به ودعا إليه شهيد المحراب يوم قال ونادى هذه الأمة بأفرادها بقادتها بمدنيها بعسكريها بكل فئاتها إلى التوبة إلى الله عز وجل وغماد السلاح عن صدور بعضنا وتوجيهه إلى من يستحق القتل من أعدائنا، إلى من يحتل المسجد الأقصى ويستبيح الحرمات ويقتل إخواننا الفلسطينيين وغيرهم هنا وهناك. أما أن نقتل بعضنا فهذا مما لا يجيزه الإسلام ولا يسمح به، أما أن ندمر وطننا وأن يقطع الماء والكهرباء عن أبناء المدن وأن تدمر البنية التحتية للوطن، أن تدمر الجسور والأنفاق، أن تدمر خطوط إمداد النفط ومحطات توليدها، أن تدمر المشافي والمساجد، هذا ليس جهادا، هذه خدمة مجانية للعدو، ولقد كافأهم العدو على ذلك فداوى جرحهم في مشافي وزودهم بما يلزمهم من سلاح وعتاد وتموينات وغير ذلك، وهذا لم يعد أمرا خفيا ولا سرا مكتوما، أصبح أمرا معلنا وواضحا، والمتهم بذلك كل من ينفخ في نار هذه الفتنة ولا يزال ينفخ، وكل من يرتضي بسفك دم المسلم لأخيه، سفك دم الجار لجاره، سفك دم المسلم لأخيه المسلم. اتضحت الفتنة ومعالمها، ولكن هل استيقظت العقول؟ نحن مطالبون بأن نتوب إلى الله، أن نستغفر الله، لأن الله عز وجل يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نادى رحمه الله كل فئات الأمة على اختلاف مراتبها ومستوياتها أن يعودوا إلى ربهم وأن يصححوا مسارهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فكل من لا يسعى في ذلك يرتضي لنفسه أن يفتوي بنار هذه الفتنة، ويرتضي لهذه الأمة أن تحترق بنارها. نحن مطمئنون بإذن الله تعالى أن الفرج قريب، وأن هذه البلاد ستبقى في ظل كفالة الله عز وجل، ولكن سياط التأديب لا بد أن تكوي ظهورنا، لأننا ينبغي أن نتوب إلى ربنا لتنبهنا إلى ضرورة التوبة والإنابة إلى الله، لتنبهنا إلى ضرورة العودة الراشدة إلى هدي الله عز وجل، أن نكف عن ضرب بعضنا، أن نكف عن معصية الله في بيوتنا، أن نكف عن ظلم بعضنا، أن نكف عن أكل أموال بعضنا بالباطل، ولكن هل من مستيقظ؟ أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يفرج عن الأمة ما أصابها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا. أيها المسلمون، أريد أن نستذكر معكم صورا تدل على مدى الغباء الذي سقط فيه هذه الأمة. هل تذكرون يوم نادى أحد رموز الفتنة أن يقف الناس في الساعة الواحدة والثانية عشر ليلا بعد منتصف الليل، فيضرب على الطناجر بالملائق بعد 40 يوما يسقط النظام؟ وتبعه في هذه الفراء، في هذه الأسطورة الخرافية الساقطة، كثير من سفهاء أمتنا وحمقاهم، حتى من الأطباء والمهندسين وغيرهم. أتذكرون ذلك؟ أتذكرون مدى السقوط في أودية الحماقة والسفاهة في وطننا هذا؟ حتى غدا بعضنا يشتم بعضا، وبعضنا يسفه بعضا. إنها فتنة سخرت منها الدنيا، لأننا تركنا صدق الصادقين وإخلاص المخلصين. أسأل الله أن يردنا إلى رشدنا.